بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبه نستعين. اللهم وفق المستعين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في رواية البزنطي والتي اعتبرها المصنف من المؤكدات على مسألة التعدد في غسل العضو النجس بالبول، فقال لا تكفي المرة الواحدة بل لا بد من التعدد. سألته عن البول يصيب الجسد، قال صب عليه الماء مرتين إنما هو ماء. لكن قلنا بأن أكو في الرواية مشكلتين أشار إلى المصنف. المشكلة الأولى بأن الرواية المذكورة من حيث السند ليست بتامة، باعتبار أن الراوي للرواية هو ابن إدريس الحلي في مستطرفاته، وطريقه إليها حيث لم يذكر هو إلى هذه الرواية، فتكون الرواية مجهولة. هذه المشكلة الأولى التي كانت سابقا. طبعا من حيث الدلالة هم توجد مشكلة أخرى قد أشرنا إليها في الدرس السابق، وقلنا لابد من التعدي من مورد إصابة الجسد إلى غيره، باعتبار أن بعض الأعلام ذهب إلى أن الرواية منصرفة عن موضع البول، وإنما تتحدث عن الجسد الذي يصاب بالنجاسة بنجاسة البول. لكن قلنا هذه المناقشة يمكن ردها ونقول لا خصوصية لموضع الجسد. الآن كلامنا في المشكلة الثانية اللي موجودة في هذه الرواية، وهي أن الرواية مضمرة، والرواية المضمرة ساقطة عن الاعتبار، باعتبار أن ابن أبي نصر البزنطي قال سألته، فهذا الضمير عائد على من؟ عائد على الإمام أو على غير الإمام؟ وبما أن الرواية مضمرة فلا يمكن التمسك بدلالتها فتكون ساقطة عن الاعتبار، لأننا لا نعرف هل المسؤول هو الإمام، فإذا كان الإمام بأولاً، أما إذا لم يكن الإمام فلا تكون الرواية حجة. الآن قبل أن ندخل في مناقشة الشيخ عفواً لمسألة الإضمار، لابد من بيان الإضمار بصورة عامة، وهو أنه قد وقع خلاف بين جملة من الأعلام في أن المضمرات حجة أو ليست بحجة، حجية المضمرات من عدمها. الرأي الأول ذهب إلى عدم حجية المضمرات مطلقا، باعتبار أن هنالك احتمال بأنه لم يكن الإمام، يوجد احتمال بأنه الإمام، لا أننا نجزم بأنه الإمام، وإذا وجد احتمال فسوف نشك بحجية الرواية. وهنالك قاعدة أصولية ذهب إليها الأصوليون في الأصول، بأن الشاك في الحجية يساوق عدم الحجية، واحتمال كون الإمام واحتمال أن المسؤول هو الإمام هذا لا ينفع، يبقى هنالك شك بأنه لم يكن الإمام، فبالتالي راح يحصل شك، وإذا حصل الشك فالشك في الحجية يساوق عدم الحجية. هذا الرأي الأول. فإذا الرأي الأول ذهب إلى عدم حجية المضمرات مطلقا. الرأي الثاني فصل بين ما إذا كان كون الضامر من أجلاء الأصحاب أو من غيره، فبنى على أن الضامر إذا كان من أجلاء الأصحاب فهذه الرواية تكون حجة ولا تكون ساقطة عن الاعتبار، بينما إذا كان المضمر ليس من أجلاء الأصحاب فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. فإذا هنالك تفصيل بين كون الضامر للرواية من أجلاء الأصحاب وبين كون الضامر ليس من أجلاء الأصحاب. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هو الذي ذهب إلى الحجية مطلقا، وقد تبنى هذا الرأي وصاحب المحالي. فإذا في المضمرات عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول عدم الحجية مطلقا باعتبار أن هنالك شك في الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية. الرأي الثاني فصل بين أن يكون الضامر هو من أجلاء الأصحاب وبين أن يكون من غير أجلاء الأصحاب، ففي الأول تكون الرواية حجة وفي الثاني لا تكون حجة. الرأي الثالث الذي ذهب إليه صاحب المعالم هو الحجية مطلقة، حجية المضمرات مطلقا بتقريب سوف يأتي من المصنف. هاي بصورة عامة. الآن المصنف يحاول محاولة من خلال هذه المحاولة التغلب على هذا الإشكال، التغلب على هذا الإشكال. وهذه المحاولة، المحاولة الأولى طبعا محاولتين، المحاولة الأولى قال بما أن البزنطي من أجلاء الأصحاب، فإذا كان من أجلاء الأصحاب فإن الرواية فإنه لا تليق به أن يسأل غير الإمام. أفرض الآن فاضل من فضلاء الحوزة من كبارها ومن أجلائها، ما ممكن يسأل طالب مقدمات أو طالب سطوح على مسألة من المسائل باعتبار أنه من الأجلاء. فكذلك ذهب الشيخ حفظه الله المصنف إلى أنه ما دام الراوي والمضمر لهذه الرواية من أجلاء الأصحاب فإنه لا تليق به أن يسأل غير الإمام، وبالتالي يكون الضمير عائد على الإمام. واضح إن شاء الله؟ هذا البيان الأول للتغلب على هذه المشكلة. البيان الثاني، المصنف قال بأن ذكر الضمير وفي سألته قلت له بأن ذكر الضمير بدون مرجع قضية، بدون إرجاعه إلى قضية، هذا غير مألوف في أساليب اللغة العربية، هذا ما متعارف بأساليب اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب اللغة العربية أن بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس يقول سألته من غير ذكر للضمير. فإذا ذكر الضمير بدون مرجع ولا يتناسب مع أساليب اللغة العربية. ومعه المصنف، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومع ذلك يلزم في مورد ذكر الضمير بدون مرجع، ذكر الضمير بدون مرجع يلزم من ذلك وجود عهد خاص بين المتكلم وبين المخاطب. المقدمة الأولى بأن ذكر الضمير بدون مرجع هذا ليس وخلاف الأساليب أساليب اللغة العربية والكلام المتعارف، وإذا كان هكذا فمع ذكر الضمير بدون مرجعين بما أنه خلاف أسلوب الكلام واللغة العربية فإذن معناه أن هنالك عهد خاص بين المتكلم وبين المخاطب اعتمد عليه في تشخيص المرجع، وحيث لا يوجد هاي مقدمة ثالثة، وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون هو المحوط في الأوساط الشيعية لا يليق بشخص إلا الإمام صلوات الله وسلامه. فعندنا ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى ذكر الضمير بدون مرجع خلاف أسلوب اللغة العربية، ومع ذلك إذا ذكر الضمير بدون مرجع لابد من وجود عهد خاص بين المتكلم وبين المخاطب. المقدمة الثالثة بأنه لا يوجد شخص يليق أن يكون هو المحود بين الأوساط الشيعية إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فيتعين كون مرجع الضمير إلى الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال: الثانية أن الرواية مضمرة وهي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا، ويمكن الجواب. أما ببيان أن البزنطي من أجلاء الأصحاب الذي لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام، هاي تجاوز مشكلة الإضمار، جواب الأول. ولكن هذا الجواب يمكن أن يقال بأن الشخص لا يصل إلى مرتبة الجلالة إلا بعد أن يقطع شوط طويل في حياته، ولعله في آخر أيام حياته أو في آخر عمره يكون من الأجلاء، أما في بداية حياته لا يكون من الأجلاء. فهذا وجدان، هذا الوجدان قاضي به. الآن طالب يجي يدرس مقدمات، ثم يدرس السطوح، ثم السطوح العليا، ثم يدخل البحث الخارج، بعد دخوله للبحث الخارج وقطع شوط طويل في البحث الخارج قد يكون من الأجلاء ومن الأفاضل. أما في بداية حياته واحد أول ما يدرس المنطق، أول ما يدرس قطر الندى، أول ما يدرس اللمعة يكون من الأجلاء، هذا غير متعارف. وبالتالي يمكن الإشكال على هذا الجواب، حيث نقول بأننا لا نعلم بأن البزنطي نقل هذه الرواية في بداية حياته، في وسط حياته، أو في آخر حياته. ومن المعلوم أن جلالة قدر البزنطي إنما كانت في أواخر عمره، فنحن لا نعلم ذلك، ولذلك لا يمكن التغلب على مشكلة الأضمار بهذا الجواب. واضح سيدنا؟ جيد جدا. أو ببيان، هذا بيان ثاني للتجاوز عن مشكلة الأضمار، أو ببيان أن ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية. يعني الآن سيد أحمد يجي يقول سألته، هذا غير متعارف غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل عليه جماعة من الناس أن يقول سألته من دون ذكر، من دون ذكر المرجع الضمير. ومعه هاي المقدمة الثانية، ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين، أي بين المتكلم والمخاطب. لمرجع الضمير اعتمد عليه في تشخيص المرجع، يعني اعتمد المتكلم على المحود، وكذلك اعتمد المتلقي للكلام على المحود بينهما، وبسبب ذلك ذكر الضمير لوجود عهد خاص بين المتكلم والمخاطب. وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون محودا في الأوساط الشيعية، الشخص المحود في الأوساط الشيعية هو الإمام. وحيث لا يوجد شخص يليق أن يكون محودا في الأوساط الشيعية إلا الإمام عليه السلام، فيتعين أن يكون هو المرجع. وإذا قيل هذا إن قلت قلت، وإذا قيل لعل هنالك شخصا غير الإمام كان محودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المحود هو الإمام، هذا شنو؟ هذا يقول أول الكلام من قال بأن الشخص المحود سيدنا الروح هناك شوية باردة هناك. الإشكال الذي يرد بأنه من قال هذا أول الكلام، من قال بأن المحود بين المتكلم والمخاطب هو الإمام عليه السلام؟ هذا قلت الجواب عن ذلك هو أن المضمر قلنا بأنه البزنطي هو، والبزنطي لم يحتكر الرواية لنفسه بل حدث بها غيره وسجلها في أصله. الأصل البارحة تحدثنا عنها، قلنا هي مجموعة من الروايات يجمعها الراوي في كتاب مباشرة من الإمام. فنقول البزنطي لم يحتفظ بالرواية لنفسه، وإنما حدث بها مجموعة من الناس، هذا أولا. ثانيا بأنه سجل أصل هذه الرواية في كتابه في أصله، فذلك يدل على أن البزنطي أو غير البزنطي، البزنطي من باب المثال، أراد أن ينقل هذه الرواية للأجيال. وحيث أنه لا يوجد شخص تحده الأجيال جميعا إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا المصنف حاول أن يرد على هذا الإشكال بهذه الطريقة. قال أولا البزنطي من باب المثال أو غير البزنطي، بما أنهم لم يحتكروا الروايات، أو البزنطي لم يحتكر الرواية لنفسه بل حدث بها مجموعة من الناس، هذا أولا. ثانيا أنه سجلها في أصله. ثالثا بأن البزنطي عندما حدث بها وسجلها في أصله أراد أن ينقلها إلى الأجيال جميعا، وقد ذكرها بعبارة سألته ولا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني عندما البيزنطي ينقل الكلام إلى غيره ويسجله في أصله يريد يصل الكلام إلى جميع الناس، فالناس المحود لها بأن الإمام يكون هو المسؤول عن ذلك، يعني هو الضمير يعود على الإمام عليه السلام. عندكم مناقشة؟
بالنسبة إلى إذا هو يريد أن ينقل إلى الأجيال، مو أحسن ذكر الاسم أحسن؟ لا خلاف فيه.
وخوف صحيح، ذكر الاسم أفضل، ولكن سيدنا إحنا عندنا واحدة من أسباب ذكر الضمير قد يكون تقية، واحدة من أسباب ذكر الضمير لأنه التقطيع الحاصل في الروايات، بحيث يجي شخص سيد أحمد يجي يدخل على الإمام عليه السلام فيسأل الإمام عن الصوم وعن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن كثير من القضايا، فيجيبه الإمام سلام الله عليه. فيجي هذا الشخص يقول سألته عن الصيام، سألت الإمام الصادق عن الصيام فقال الصوم كذا وكذا، ثم بعد ما يجيب ذكر الإمام يقول وسألته عن الصلاة وسألته عن الحج وسألته عن كذا، فهذا سبب من أسباب ذكر الضمير. لماذا؟ لأنه حصل تقطيع في الروايات، فوضعت روايات أبواب الصوم في الصوم وروايات أبواب الصلاة في الصلاة. قلنا وإذا قيل لعل هنالك شخصا غير الإمام كان منقودا بين الطرفين اعتمد على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المحود هو الإمام عليه السلام، قلنا إن المضمر كالبزنطي، إن المضمر كالبزنطي مثلا حيث أنه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدث بها غيره أو سجلها في أصله، فذلك يدل على أنه أراد نقلها لجميع الأجيال، وحيث لا يوجد شخص محود تعهده الأجيال جميعا إلا الإمام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه. أما تقول لي ذكر عدم ذكر الضمير أفضل من ذكر الضمير، هذا صحيح، ولكن تارة يكون ذكر الضمير تقية وتارة يكون لا، من أجل التقطيع الحاصل بين الروايات. والفارق بين البيانين اختصاص الأول بما إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب، بخلاف الثاني فإنه عام للجميع. يعني واضح بعد بأنه البيان الأول إذا كان المضمر من أجلاء الأصحاب فتكون الرواية حجة، هنا لا، هنا بأنه المضمر سواء كان من أجلاء الأصحاب أو من غيرهم بما أنه قد نقل وحدث الناس بهذه الرواية وكذلك أودعها في أصله، فهذا يعني أنه أراد نقلها للأجيال جميعا، فخلاف بين المقام الأول وبين المقام الثاني. واضح إن شاء الله سيدي؟ أربعة، وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستمراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة، الحكم بعدم ذلك فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه. الآن المصنف يتكلم عن حكم البلل المشتبه بين كونه باول أو لا قبل الاستفهام. فالمصنف ذهب إلى أن حكم البلل المشتبه قبل الاستمرار يحكم عليه بالبولية فيكون طاهرا فيكون نجسا عفوا، لكن مع ذلك قال وإن كانت قاعدة الطهارة تقتضي أن يكون طاهرا لا أن يكون شنو لا أن يكون نجسا. لماذا؟ لأن هذا مشكوك في البولية من عدمها، لا كان مشكوك من حيث النجاسة والطهارة، يعني عندما نقول البولية عدم البولية يعني الطهارة والنجاسة، تجي قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وبما أن هذا الفرد مشكوك فأحكم بطهارته لا أحكم بنجاسته. إلا أن المصنف قال بأن هنالك مجموعة من الروايات، هذه الروايات حاكمة على القاعدة، يعني حاكمة على قاعدة الطهارة، قاعدة على حاكمة الطهارة بمعنى أنها مضيقة لقاعدة الطهارة. لأن إحنا الحكومة واضح، الحكومة تارة تكون بنحو التضييق وتارة تكون بنحو التوسعة. البلل المشتبه فيه بين البولية وعدمها هذا خوف داخل تحت أفراد قاعدة الطهارة، لكن إجت الروايات فكانت حاكمة على هذه القاعدة، وبحكومتها على هذه القاعدة أخرجت فردا من أفرادها الذي هو مشكوك من حيث الطهارة ومن حيث النجاسة. فتكون هذه الروايات التي سوف نتطرق إليها حاكمة على قاعدة الطهارة بنحو التضييق لا بنحو التوسعة. قال وأما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك، فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه كمفهوم صحيحة محمد بن مسلم. نجي إلى الصحيحة. قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه 3 عصرات وينتر طرفه. النتر هو الجذب بقوة، والمراد هنا الجذب بشدة. طرف أصل الذكر قاعد هي الحشفة، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحضائض. والاستدلال على كون المشتبه قبل الاستبراء بأنه بول وبالتالي يحكم بنجاسته إنما يكون بمفهوم هذه الرواية، وهذا المفهوم ليس مفهوم الوصف وإنما مفهوم الشرط، بمعنى أن الإمام معنى كلام الإمام إذا خرج منه بلل مشتبه إذا كان قد استبرأ فيحكم بطهارته، وإن لم يستبرأ فيحكم بالبولية وبالتالي النجاسة. فمن خلال مفهوم الشرع نحكم على أن البلل المشتبه به يحكم عليه بالبولية. واضح سيدة؟
فالآن نزل المشتبه به منزلة البول. يعني سيدنا واضح الحكومة ليس يعني حقيقة هو بول، قد يكون ليس من البول ولكن ينزله منزلة البول. الآن عندما يقال في الحكومة الصلاة في البيت، الطواف في البيت صلاة، حقيقة الصلاة هي الركوع والسجود والقراءة ومشاكل ذلك، هذه حقيقة الصلاة، بينما الطواف ليس بصلاة حقيقة، والله ليس بصلاة، ولكن نزلوه منزلة الصلاة. هاي الحكومة، أي أننا ننزل الشيء نفرض منزلة الشيء الآخر. فكذلك هنا نزلوا المشتبه بالبولية منزلة شنو؟ منزلة البول. الحبائل شنو؟ الحبائل عروق في الظهر يرتكز عليها مخرج البول. فبعض الأحيان تكون مادة هاي اللي ترطب المخرج مال البول، خروج البول. خمسة، وأما الاكتفاء بطول المدة فلأن المطلوب بالاستبراء نقاء المحل، فمع الاطمئنان به تترتب فائدته. لا ترى لا يستبرأ الشخص، ولكن يبقى مدة طويلة يطمئن من خلالها على عدم وجود بول في المجرى، فهذا يكفي. هذا يكفي، لأن احنا نريد بالاستبراء شنو؟ نريد نقاء المحل من البول، وهذا يتحقق بالمدة الطويلة بطول المدة. افرض واحد يبقى ساعة مثلا، واحد يبقى ساعة ونص، فهذا يحقق نقاء المحل، وبالتالي يكتفى بالبقاء مدة طويلة بدون الاستبراء، وهذا يورث الاطمئنان. لماذا لم يقل يورث الظن؟ لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل لا بد من الاطمئنان. هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم خروج البول. هذا شنو؟ هذا باستصحاب عدم خروج البول، باعتبار الشخص قد انتهى من البول فبقى مدة طويلة، انقطع البول لو ما انقطع، انقطع البول بعد هذه المدة الطويلة، خرج بلل مشتبه به، فاستصحب وين؟ استصحب انقطاع البول في هذه المدة الطويلة، انقطع البول، فأنا قبل ساعتين يقينا عندي قد انقطع البول، الآن خرج بلل مشتبه به أشك، فأبني على اليقين السابق.
هذا ما عدم الاستبراء.
نعم، ما عدم الاستبراء. هذا مضافا إلى التمسك باستصحاب عدم خروج البول وبقطع النظر عنه، فبقاعدة الطهارة إذا ما أجرينا الاستصحاب، وقلنا الاستصحاب يمكن المناقشة فيه، فيمكن إجراء قاعدة طهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجيس، فإن الحاكم عليهما وهو الصحيح المتقدم يختص بغير هذه الحالة. هذا اللي جاب المصنف ذكر ذلك دفع لإشكال حاصل، أنه كيف يستدل بالأصل العملي ويستدل في قاعدة الطهارة مع وجود الدليل من الأمارات وهو رواية محمد ابن مسلم. فلذلك قال فبقاعدة الطهارة، فإن الحاكم عليهما على الاستصحاب وعلى قاعدة الطهارة، الحاكم عليهما هو الصحيحة المتقدمة، فتكون هذه الصحيحة وهي من الأمارات حاكمة على الاستصحاب وحاكمة على شنو؟ على قاعدة الطهارة. واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يمكن المصير إلى الاستصحاب ولا يمكن المصير إلى قاعدة الطهارة. واضح سيدنا الوضوء يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.